يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، ليس بالصادق من لم يصدق الناس في القول والعمل، وليس بالمخلص من لم يشهد الرقيب عند كل عمل، وليس بالفقيه من لم يفقه الأحوال بفقه سيد الرجال عليه الصلاة والسلام. وميزان ذلك كله تقوى الله وحسن الخلق، ولكنهما توأمان لا ينفكان. فمن ساء خلقه بادعاء التقوى فهو كاذب، ومن حسن خلقه مع المخالفات الشرعية فهو كاذب، لأن هذا أو ذاك بين إفراط وتفريط، حتى إذا ما اجتمع المعنيان كان صاحبهما في الوسط يملك الكفتين ويمد الناس بالثمرات اليانعة. وفي عقابيل رمضان والصيام ومفرز الأعمال من ذلكم الشهر الذي أرجو الله تبارك وتعالى وأسأله مفتقرا مضطرا ألا يكتبه حجة على من تقلب في رياضه، بل حجة له، وأن يجعل الجميع على ميزان القبول في نظام السيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وألق عدم التلفت إلى آخر نفس. تسألونني: ما هو الباب الذي ستقرعه عبر هذا التذكير، أو ربما طوى في طيات حرفه التحذير؟ أيها الإخوة، قديما قيل: صديقك من صدقك لا من صدقك. وأيضا: الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولا يسع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كلمة الحق. ألا فلنكن على هذا الميزان، ولنفتح الصدور لقبول مفرزه مراقبة للديان، ولنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لقبول النصيحة، فإن الطريق طويل والعقبة كؤود والسؤال عسير إلا عند من انتبه في دار التكليف. فألقي السمع أخا الإيمان، إني قارع بابا من أبواب الأمانات التي حصرت في رمضان بعرف واسع وطيف أوسع وتصرفات لا حد لها في قضية التقابل أو الرفض أو التوافق أو التباين، ألا وهو باب الصدقات في معرض التعامل مع الفقير، والمنهج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننتهجه، وفي بداية ذلك تذكيرا زاكيا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وطالما أن الخيرية قرنت بقضية الإخفاء، فهي الأولى لا سيما في هذا الزمان. وما برز من البعض لا من الكل، وهم كثير، من الإساءة للصدقة أولا، والجهل بمعرفة موضعها ثانيا، والاستئثار بها ثالثا، وإهانة الفقير بها عبرها رابعا، والأنانية بما يسمى بالفئوية أو الشللية خامسا. ولو شئت أن أعد لما كفى الوقت. وليعلم الجميع وربكم، لست عضوا في جمعية ولا علاقة لي بمادة مالية، وإنما القاسم المشترك بيني وبين كل سامع النصح. وقلت وأعيد، منبر النبي ليس لزيد أو لعمر، إنه منبر الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، والذي لا يحفظ أمانته فهو خائن لله ورسوله، ولا بد من أن يكون صريحا ولكن بلطف، واضحا ولكن بحزم، جلي الحرف ولكن بعزم. يا سادة، ما فرض بل ما برز من بعض الناس في هذا الزمان أنهم توجهوا إلى أسلوب رخيص في قضية التقطيع لأوصال حاجات الفقير، فضلا عن إيذائه وإهراق ماء وجهه وجعله عبر طوابير شتى، مع سياق النظام الملتوي ينظمهم بالكلام الفاحش والتحقير والتصغير، مسبوقا ذلك كله بما؟ بأن يفرز أجود الصدقات لمن أفرز أسماءهم جانبا دون علم أحد. فالقضية جد خطيرة، ولا منجى إلا بمعرفة المنهج النبوي عبر الفقه والموضع الحق للأمانة. ليعلم الجميع أن أكون موظفا معينا لهذه القضية ليس كافيا، ووالله لن يشفع لي إجازة زيد أو عمر، وإنما يشفع لي علمي، فهي الإجازة الحقيقية، وينبغي أن أكون فقيها بأحكام الله تبارك وتعالى. ولا يعنيني أن يبغضني زيد أو يحبني عمر ما دمت على ميزان الشرع. فمن أرضى الله بسخط الناس أرضى الله الناس عليه، ومن أسخط الله برضا الناس أسخط الله الناس عليه. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومشكلتنا في نقص الإيمان الذريع، في هذا النقص الذي جعلنا لا نبحث إلا عن مصالحنا. والشيء العجيب أيها الإخوة، أن كثيرا من هؤلاء لا ينتبهون إلى أن المأمور صاحب الصدقة. فما شأنك أيها الوكيل وأنت مجرد أجير حتى تهين الفقير؟ ما شأنك؟ قد علم الله أصحاب الصدقات الأدب، فقال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فاشتد ورعهم وسما فهمهم وعلى مقامهم وسمقت درجتهم حتى قطفوا ثمرة عملهم، بل من ثمرات عملهم أن وجهوا الوكيل إلى التالي: اذهب إلى الفقير، لك أن تعين إن لم تكن على ثقة من هذا الوكيل، والأفضل إن فقدت الثقة أن تغيره. وكان علماؤنا يشيرون إلى من يسألهم: إلى من أعطي صدقتي؟ يقولون إلى المستحق كما أمر الله، لا إلى زيد ولا إلى عمرو. فإذا استزادوهم قالوا إلى من يتقي الله بالصدقة، فإن التقي أمين والأمين يأكل ويتصدق، كما كان الشأن عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي يا سادة قبل أن أبدأ الكلام عن منهجية إعطاء الفقير والأدب بين يديه أن أقف عند هذا الشاهد. رضي الله عن ابن الخطاب الفاروق، عمر هذا الذي فقه دين الله، لا فقه المسائل بل فقه دين الله، وكان نبراسا في كل شيء، وكان يضع الأمور في نصابها، وكان صاحب حكمة مع عزمته العمرية التي شهد لها القاصي والدامي عبر أجيال الدنيا كلها إلى زماننا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على من ربى عمر، صلوا عليه. جاءه عطاء، بل أتاه عطاء، فقسم هذا العطاء في بعض من أصحاب الحبيب. كيف؟ دعا مولاه. لاحظ، هل يشك في أصحاب النبي؟ إطلاقا. ولكن الفاروق عمر أحب أن يشرح منه الصدر أكثر فأكثر، ويطمئن فيه البال على ميزان، ولكن ليطمئن قلبي. هل غيرت أحدا منهم الدنيا؟ أم هم أصحاب رسول الله وليسوا بنخاله؟ قال لمولاه: خذ هذا العطاء، قسم العطاء، واذهب إلى فلان من أصحاب رسول الله وتشاغل، يعني لا تعطي تروح، قل أحب هذا لك عمر، أحب لك دول العطاء، ليس الشرط أن تقول صدقة، أو لك أن تقول هدية، لك أحبيت لك ياها كذا إلى آخره. الشأن يتعلق بإيش؟ بالقصد والنية، والنية موضعها القلب. نعم. قال وتشاغل، كل ما بتعطيه واحد من أصحاب رسول الله أعطيه، قل له هذول من عمر يعني الخليفة، وتشاغل شوف شو بده يساوي. قال فانطلق إلى أولهم وجعل يتشاغل كما أمر الخليفة، فمباشرة دون أن يريث نفسه قال لمولاه: ائتني بخرق وعد. جعل يعود: اذهب إلى الفقير فلان، اذهب إلى الفقير فلان، اذهب إلى الفقير فلان. ثم نفض منديل عمر، انتقل إلى الثاني، إلى الثالث، إلى الرابع، إلى غيره، فوجد الشأن هو هو، فرجع إلى عمر وأخبره الخبر، فبكى عمر منتشيا وهو يقول: إخوة بعضهم من بعض، أما أن أجعل من الصدقات ببيتي أو بإدارتي بيت موني، هي ما شفناها أبدا إلا عند بعض أهل هذا الزمان. يعني أنا مكلف بإعطاء صدقات، بحطها بالخزينة، يعني بحطها بالخزانة، إن كان عينيات أو كان نقدا، وين بحطهم؟ بحطهم بقفل عليهم يعني، ولا بحث عن الفقير؟ أدهش قلبي وعقلي رجل من الصالحين اتصل بي ثالث أيام العيد وفي قلبي اتجاهه عتب أنه لم يسمعني صوته بالمعايدة، وما ذلك إلا لأني أحبه، لكن لما أخبرني الخبر ازداد حبي له. قال: أنت مالك غريب، على لهجة أهل الشام. قال لي: يا سيدي أنت مالك غريب، والله ما شغلني إلا أن هنالك أناسا كلفوني بتوزيع الصدقات، وإني على يقين في حاجات الناس، فما سمحت لنفسي أن تستريح حتى أصبح الصباح وأنا خلو من أمانات الناس، فمرضت ودخلت المشفى بسبب هذا العناء. أي مشفى دخل؟ مشفى العباد أم مشفى رب العباد؟ أنت لحالك ترجمة. قل كل يعمل على شاكلته. هكذا يكون أداء الأمانة. وتعلمون يا سادة أنه إذا ضيعت الأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم فانتظري الساعة فلا فئوية. وأنا أقول بكل شفافية أيها الإخوة، حينما تخص بالعطاء من يبغضك أو تبغضه، أليس الثواب صرفا 100% في هذه الحالة؟ لأنه ما عاد في مصلحة. هنالك من يخص من يحب فقط ولا يخص من يبغض، وهذا نوع من أنواع قلة العقل والصغار. يعني الأطفال ما بيساووه، وربما يساووه فهذا شأنه شأن الأطفال غير المكلفين، فلا يجوز مثله أن يكلف بمثل هذا. نعم. أما مسألة الأدب بين يدي الفقير، من هو الفقير؟ أيها الإخوة المؤمنون، هل بلغكم أن الفقير نائب عن الله في قبول الصدقة؟ فهل يجوز أن تهين نائب الله؟ هل من عندي هذا الكلام؟ هذا من عندي فقهائنا، وإن شئت فرجع إلى مباحث الإمام الغزالي في هذا الشأن في أحيائه، تجد عجبا وقد ساق كل كلمة، كل لفتة بالدليل. لما هو نائب؟ قال لأن الصدقة بداية تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الغني. أم من؟ الفقير. قال فهو نائب عن الله، هذا أولا. الأمر الثاني قال فينبغي أن تبحث عن نائب الله. مين؟ الفاجر، الفاسق، صاحب المصلحة، الذي يخدمك، الذي يسعى ويمشي في ركابك، الذي يغمض العين في مخالفاتك، الذي لا يؤذيك بسبب سلطة عنده، أم ماذا؟ من الفقير؟ أيها الإخوة، الفقير هو التقي الخفي النقي الذي قال في حقه رب العزة يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفظ، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافة، لا يلحون، يرضون بما قضى الله ويسلمون وإن طووا جائعين أياما، لعلمهم أنه الرزاق وأنه لو شاء أن يسوق إليهم مقدورهم لسيق من غير عناء، لذا لا يستعجلون. هؤلاء الذين ينبغي أن نبحث عنهم. ومن عجب ما بلغني عن أحد التجار، انظر إلى قضية تأليف الفقه على الهوى، صرنا نسمع فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان في هذا الزمان. أجير يعمل 12 ساعة، 12 ساعة بيشتري، يعني قديش 12 ساعة؟ يعني نص اليوم والليلة، ما هيك ولا لا؟ اقسم الباقي لراحته، لأكله، لشربه، لأولاده، لأهل الدصفي، يعني بلا رحمة، والأجر جد قليل. يقول له هذا الأجير يا سيدي لا يكفيني، والله لا يكفيني أن أنفقها في طاقة الكهرباء والماء وما شابه ذلك والاتصالات. إذا بهذا التاجر يجيبه جوابا رخيصا يدل على أنه مختوم على قلبه، سأل الله هدايته وأمثاله، يقول ليست مشكلتي. أنا أسأل كل تاجر من هذا النوع فقط اشرح لي شو معناته. فلو قال أنا لا علاقة لي بما يأمرني الله وينهاني، ما الجواب؟ بيش تجيبه؟ أجيبه بيش؟ ولو أشار إلى جهلي، هل يعذر بجهلي بأحكام الله في ديار الإسلام؟ لما قال صلى الله عليه وسلم أعطي الأجير قبل أن يجف عرقه، لإهانة الأجير أم لاستيفاء حقه وبراءة ذمة ذلك الذي حمل أمانته قبل أن يجف عرقه؟ لاحظ إلى قضية الاستعارة في التشبيه، يعني بسرعة سريعة، أليس في ذلك رفعا لقدر الفقير أو الأجير؟ هذا الأجير فقير في الصداقة. أنا لا أؤلف، لا لا، التاجر لساته حي والأجير لساته حي، والقصة وردتني بالسند العالي، ليس بيني وبين صاحبها واسطة، يعني مو حديث آحاد. هاي من جهة، من جهة أخرى أنه متواتر لأنه انتشر وقد تلقيت الخبر من صاحبه، صاحب المتن يعني كما يقال. يسأل: هل يجوز أن أعطي أجيري الفقير من الزكاة؟ لا، الشرط في جواز جعل الوعاء محلا للصدقة الفقر، ما هيك؟ إنما الصدقات كله قاسم مشترك هو الفقر، بغض النظر عن الشرح الآن أو التفسير. يعني بملك إله لا، لكن في هذا الزمان ما عد أملك إله لا حتى أسأله، على سائلنا أن نسأله. قلت له: لكن لا بد من أن، قلت له: نعم، ولكن لا بد من أن تعلم أنك تزديه حقه لا حقا لك عنده أو له عندك في قضية التعامل تجارة أو دنيا. ومضت الأيام، بعد زمن سألت الأجير: هل تغير الحال؟ يعني تحسنت الإجراء؟ قال: لا، بالعكس، بعدها جعل يضيق عليه. قلت: الله أكبر، ما القصة؟ ما الذي حصل؟ قال: يقول لي: نعطيك أجرتك ونزيدك زكاة. إذا شو صار هون؟ صار في مصلحة مشتركة، فهل خلصت الصدقة؟ الآن اسمع أيها الأخوة، بها أختم. أمنا السيدة عائشة، ما عم اسمع، رضي الله عنها، وأمنا السيدة أم سلمة رضي الله عنهما وعن سائر أمهات المؤمنين، كانت الواحدة منهن إذا أرادت دفع الصدقة أولا تخلي نفسها من قضية رؤية الفقير أو معرفة الفقير صاحب الصدقة، يعني مين صاحب الصدقة ما حد يعرف، وتكلف وكيلا فقيها وتزيده منهجا في الورع، فتقول: أعطي الفقير واجعل يدك هي السفلى ويده هي العليا، لأن الصدقة تبدأ في يد الله، فأدبا مع الله ينبغي أن يأخذها الفقير هكذا، مو هيك؟ تمننوا ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولنا كلام إن شاء الله في الخطبة القادمة كتوطئة عن هذا الأمر. ثم ماذا؟ قال: ثم أصغي إليه بما يدعوه. بده يدعي أكيد، الله يا الله يعطيك، الله يجبرك، الله يجبر خاطرك، كما نعلم يعني. وإذا ذكرنا الفقير نقصد الوعاء الحقيقي فقها. فإذا شفت متسول صار لي 10 سنين بشوفه بناصية شارع وكل يوم أجرته أكثر من شهري، لا، هذا ما بصير يكون وعاء للزكاة، بدك تعطيه تجبر بخاطره عطيه، بس مو من الصدقة. أما من الزكاة أو صدقة فطر أو الواجبات ما بيجوز شرعا أبدا، هذا أمر خطير أيها الإخوة. ليش اسمع؟ قد يقول قائل: خليها لله خبيها، معلش شو ما بيدعي الله بيستجاب، المهم النية. لا، ليس هذا هو القصد. لأجل ماذا؟ قال: فيرجع الوكيل ويملي على أمهات المؤمنين ما قاله الفقير وما ذكر من دعاء، قال: فيقابلنه بدعاء مثله، ثم يقول: من أجل أن تخلص لنا صدقتنا. يعني مو دعالنا مندعي له صدقة لحاش، ما بدنا شيء مقابلها أبدا. هكذا يكون الفقه أيها الإخوة في قضية العطاء. واعلم أيها المتخرص على دين الله، يا من وكلت فخنت أمانتك، وأقول إلا عند من رحمه الله، أن العمر منتهن مد الله لك فيه أم لم يمد، ولتسألن سؤالا عسيرا ولن ينجيك إلا أمانتك. وأنت الآن في دار التكليف، فاحرص على أن تنجي نفسك. وإياك إذا وكلت بصدقة مجرد توكيل لفقير وفقير وفقير لفلان وفلان وفلان أن تخص نفسك، فلم يجز لك بذلك وإن كنت فقيرا حتى يأذن لك. فلا بد من قضية التمليك عبر مفهوم الإيتاء، وهذا كلام شرحه يطول ولم يعد الوقت يسمح، فعذرا أيها السادة للحديث صلة وبقية، ولي رغبة أن آتي على شواهد أو بعض الشواهد من السلف، فلعل ذلك ينهض بهمتنا. وقولوا آمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.